أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين، وأرسله رحمةً للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: تجليات الرحمة في الشخصية النبوية. يحتفل المسلمون هذا الأسبوع بذكرى ميلاد الرسول الأعظم خاتم الأنبياء محمد، وتصادف الذكرى هذا العام مرور 1500 سنة على ولادته صلى الله عليه وآله. ومن أفضل ما تستثمر به هذه المناسبة المباركة التذكير بالقيم، بقيم الرسالة والمبادئ التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وجسدها في سيرته وشخصيته. وفي طليعة تلك القيم والمبادئ قيمة الرحمة، والتي هي في صدارة القيم الإنسانية. إن الله تعالى يصف إرسال النبي صلى الله عليه وآله بأنه رحمة للعالمين، فالرحمة هي الهدف والغرض الوحيد. استخدم أداة الحصر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو الغرض والهدف الأساس والوحيد من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، أن تشكل بعثته ورسالته وسيرته رسالة رحمة للبشرية، بل للوجود بكامله، للعالمين. كانت نفسه تفيض بالرحمة على الآخرين، كان يجسد الرحمة في شخصيته وسلوكه وتعامله مع الناس. كانت رسالته دعوة إلى الرحمة، وتشريعاته نهجاً للرحمة. لذلك يصدق ويتحقق ما قاله الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في آية أخرى يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمة عامة على الجميع، ورحمة خاصة يخص بها المؤمنين من حوله. ويقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أن الله تعالى صاغ شخصية نبيه ليمارس الرحمة للناس. لذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أنا رحمة مهدات. وجوده رحمة، شخصيته رحمة، أنفاسه رحمة، إنما أنا رحمة مهدات. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كان حبيبي محمد أرحم الناس بالناس. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: كان صلى الله عليه وآله أشفق الناس على الناس وأرأف الناس بالناس. إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مليئة بالمشاهد والشواهد على عظيم رحمته وشمول عطفه وشفقته، وسنتحدث عن بعض النماذج والعينات ضمن عنوانين. العنوان الأول: الاهتمام بحالات الضعف، وهذا هو التجلي الواضح والمباشر للرحمة، أن الإنسان إذا رأى حالة ضعف عند إنسان أمامه فإنه يتعاطف معه، يساعده، يعينه في مقابل من لا يبالي بآلام الآخرين وحالات ضعفهم. وذلك هو الإنسان الذي فقد مشاعر الرحمة. أما من يمتلك مشاعر الرحمة فإنه لا يستطيع أن يتجاهل آلام الآخرين ومعاناة الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يرى حالة ضعف، سواء كانت حالة ضعف طبيعية أو حالة ضعف طارئة، كان يبدي اهتماما بها، كان يبدي تعاطفا، كان يساعد ذلك الشخص. فمثلا تعامله مع الأطفال، الطفل الصغير يمثل حالة ضعف، صغير ضعيف. وعلى كل إنسان سوي أن يتفاعل مع حالة الأطفال في صغرهم وضعفهم، يتعامل معهم برحمة. ليس الوالدان فقط، الوالدان بشكل طبيعي يتعاملان مع الولد برحمة وشفقة، لكن حتى غير الوالدين، كل إنسان حينما يرى طفلاً، حينما يرى صغيراً، عليه أن يدرك أن هذا في بدء نشأته وحياته يعيش حالة الضعف، فعليه أن يهتم به، أن يرعاه، أن يقدم له ما يستطيع من عناية. رسول الله صلى الله عليه وآله كان دأبه الرحمة بالصغار، سن السلام على الصبيان. الناس في ذلك المجتمع يحيون من كان كبيراً، من كان ندا لهم، أما الأطفال الصغار ما كانوا يبالون بهم، ما كانوا يلتفتون لهم. النبي صلى الله عليه وآله سن سنة السلام على الصبيان، كلما رأى ولد مهما كان صغير، طفل مهما كان صغير، يحييه يسلم عليه. كان يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة أو يسميه، فيأخذه فيضعه في حجره تكرمة له ولأهله. حصلت حالات ربما بال الصبي، صبي صغير، سابقاً ما كان عندهم أيضاً هالحواجز، حفاظات وهالأشياء، فيبول هذا الطفل وهو في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله. أهله يشعرون بالخجل بالحرج، بعض الأصحاب يتضايقون. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يقبل هذه المشاعر، هذه الطريقة من التعامل، كان يلتفت إليهم يقول: لا تزرموا بالصبي، لا تزعجوه، لا يشعر أن الأمر غير طبيعي، فيدعه حتى يقضي بوله، ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته. وأهله يشعرون بأن الحالة طبيعية، لا يشعرون أنه تأذى ببول صبيهم، فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد. كان في الصلاة بعض النساء كن يأخذن الأطفال معهن إلى المسجد، وهذا أمر جيد حتى يعيش الطفل ويتربى في أجواء العبادة، في أجواء الصلاة. لكن الطفل الصغير ربما يصيح، ربما يبكي، ونحن نشهد أن الناس في المساجد حينما يرون تصرفاً غير يعني طبيعي من الصبي، يصيح، يرفع صوته، يتصرف تصرف معين، يغضبون ويوبخون أباه: ليش تجيب معك للمسجد؟ وهذا خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وآله كان على العكس من ذلك، في الصلاة ربما يسمع بكاء صبي فيخفف صلاته رحمة بذلك الطفل وشفقة على أمه. وحصل ذلك عدة مرات، وقال صلى الله عليه وآله: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أخفف في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وحصل في بعض الحالات أن الأصحاب كانوا يتعجبون أن النبي صلى الله عليه وآله خفف صلاته غير المعتاد، ما الذي حصل؟ في موعد طار عند النبي، حاجة عند النبي، فيسألونه فيقول لهم: أما سمعتم صراخ الصبي؟ لابد أن نهتم بهذا الموضوع. وذكر في سيرته أنه كان صلى الله عليه وآله حينما يزور الأمصار يسلم على صبيانهم، إذا دخل الجماعة زار جماعة يسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم. هذا نموذج من تعامل النبي الرحيم مع حالات الضعف الطبيعي. النموذج الآخر تعامله مع الكبار، الكبير في السن، كما أن الإنسان يبدأ بحالة ضعف في طفولته فإنه أيضاً يؤول إلى حالة الضعف في كبره، لكنه في حالة الكبر لا يحتاج إلى الرحمة بمعنى العناية والمساعدة فقط، وإنما يحتاج أيضاً إلى التوقير وإلى الاحترام. وهذا ليس فقط على الأولاد تجاه الوالدين، وإنما ينبغي أن يكون خلقاً وثقافة في المجتمع، حسن التعامل مع الكبار، احترام الكبار، توقير الكبار. عن أنس قال: جاء شيخ، يعني شخص كبير في السن، يريد النبي صلى الله عليه وآله، يريد يصل إلى النبي، فأبطأ القوم أن يوسعوا له، ما أعطوا مجال يعني يقترب إلى النبي. فالتفت صلى الله عليه وآله إليهم وقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذا كبير جاي، افسحوا له المجال، لا تتعاملوا معه كأي شخص منكم. هكذا كان يربي الناس، يمارس الرحمة والعناية بالكبار ويوجه الناس إلى ذلك. وعن ابن عباس كان صلى الله عليه وآله إذا سقي، إذا جاءوا له بشراب قال: ابدأوا بالكبير. إذا في كبير موجود في المجلس قال: ابدأوا بالكبير. وهناك رواية متكررة وردت أنه صلى الله عليه وآله قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، يعني ليس من المنتمين إلى المبادئ التي نعمل بها ونطبقها ونحملها. النموذج الثالث: حالات الضعف الطارئة، مثل حالة المرض. في حالة المرض يتجلى ضعف الإنسان ويفيده تعاطف من حوله معه ومساعدتهم له ليتغلب على مرضه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحث على عيادة المريض. وردت أحاديث كثيرة، أحد تلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله: عائد المريض يخوض في الرحمة. إنه يمارس الرحمة وتشمله رحمة الله سبحانه وتعالى. عيادة المريض تجلي للرحمة وموجب لرحمة الله تعالى. لذلك كان صلى الله عليه وآله يهتم بعيادة المرضى، ليس القريبين منه، وإنما كما ورد كان يعود المرضى في أقصى المدينة، يعني حتى اللي بيوتهم بعيدة ونائية أقصى المدينة كان صلى الله عليه وآله يحرص على عيادتهم. روايات عندنا كثيرة عن عدد من الصحابة: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله، مرضت فجاء رسول الله لعيادتي. بل حتى النساء من الصحابيات أيضا روايات عديدة، أم سليم الأنصارية تقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا مريضة. أم العلاء تقول: عادني رسول الله حينما مرضت. الرجال النساء كان يعودهم، كان يهتم بحالات الضعف. بل روي أنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وآله فمرض، النبي سأل عنه: ما لهذا الخادم اليهودي لا يأتي، هذا الغلام؟ قالوا: إنه مريض يا رسول الله. قال: قوموا بنا إلى عيادته. خادم يشتغل عنده في البيت، وبعدين يهودي ليس على دينه، وغلام، مع ذلك ذهب صلى الله عليه وآله لعيادته. هذه تجليات ومشاهد من الرحمة النبوية تجاه حالات الضعف البشري. العنوان الثاني: العداوة لا تحجب الرحمة، يعني أن الإنسان ينبغي أن تكون له مشاعر رحمة حتى تجاه أعدائه. عدو لكن عنده مشكلة، واقع في أزمة، عنده حالة ضعف، لا ينبغي لك أن تعيش قسوة القلب تجاهه. الداعي على حقك، تحاول انتزاع حقك منه، ولكن في مورد الرحمة ينبغي أن تتعامل معه برحمة وأن تكون لديك مشاعر الرحمة تجاهه. كان صلى الله عليه وآله يفيض رحمة حتى على أعدائه، كان يتحمل أذاهم ولا يدعو عليهم بالعذاب. حينما جرح في أحد قال: اشتد غضب الله على قوم كلموا وجه رسول الله، ثم مكث ساعة وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي قضية الطائف المشهورة من أصعب الأيام على رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم ذهب إلى الطائف من أجل أن ينال شيئاً من دعم أو جوار ثقيف، القبيلة المشهورة المعروفة هناك، فرفضوا الاستجابة له وتعاملوا معه تعاملاً سيئاً. أمروا أطفالهم، صبيانهم، سفهاءهم أن يسخروا من رسول الله صلى الله عليه وآله. الروايات حينما يقرأها الإنسان يرى معاناة رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك اللحظات. وقفوا له صفين على طريقه، الأطفال والسفهاء، وهم يسبونه ساحر، مجنون، كذاب، ويضربونه بالحجارة. جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموا رجليه، فخلص منهم ورجلاه تسيلان دما إلى حائط، أي إلى بستان، وأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم اتجه إلى الله. شوف دعاء النبي يكشف عن المعاناة التي كان يعيشها. قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لكن لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. انظر مدى حالة المعاناة النفسية التي كانت في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. مع ذلك في رواية فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت، بما شئت فيهم. فقال له ملك الجبال يا رسول الله مرني، فوالله لئن أمرتني لأطبقن عليهم الأخشبين، يعني الجبلين الكبيرين. طيب في حالة عناء، وهكذا تعاملوا معه، ماذا كان جوابه؟ قال صلى الله عليه وآله بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ولم يدعو عليه، مع أنه كان يعيش في ذروة المعاناة والألم من تصرفاتهم. بعد واقعة بدر جاءوا بمجموعة من الأسرى في الليل، أوثقوهم كتافا حتى لا يهربوا لا يشردوا. بعض الأسرى خاصة اللي كانوا كبار في السن مثل العباس، كان يسيرا، كان في جيش المشركين وإن كان هو مسلم، خرج معهم، كان يئن في الليل بسبب الوثاق. الصحابة لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتقلب على فراشه ولم ينم، بات ساهراً. التفت أصحابه، ما لك لا تنام؟ قال سمعت أنين عمي العباس في وثاقه، سمع أنين أسير من الأسرى، ما استطاع أن ينام، مع أنه كان ضمن جيش الأعداء، فأطلقوه فسكت، يعني رفعوا عنه الوثاق، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله. في خيبر بلال مر بصفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، وامرأة معها على قتلى من قتل اليهود، فجعلتا تبكيان وتولولان، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أنزعت منك الرحمة يا بلال؟ تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟ هكذا كانت الرحمة تملأ قلب رسول الله في كل الموارد والمواقف. ويكفي أنه بعد فتح مكة وبعد أن أظفره الله بأولئك المشركين الذين أذاقوه وأذاقوا أصحابه الأمرين من العناء والعذاب والنكال، قال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال كلمته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أحوج المجتمعات الإنسانية اليوم إلى استحضار قيمة الرحمة التي أضعفتها وغيبتها الروح المادية الطاغية والأنانية الجارفة، وما أحوج مجتمعاتنا الإسلامية خاصة إلى استذكار الشخصية النبوية العظيمة للعودة للقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي جسدتها، وللتحصن من تأثيرات التوحش المادي. إن علينا الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله بتنمية مشاعر الرحمة في نفوسنا، نتعامل مع أطفالنا وصغارنا بالعطف والرحمة، ومع كبارنا بالرعاية والتوقير، وأن نحيط المرضى بالعناية والاهتمام. فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولجميع المسلمين هذه الأيام الشريفة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأن يزيدنا في محبة رسول الله وفي معرفته وفي البصيرة بدينه واتباع سنته وسيرته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشفي مرضانا، وانصرنا على من عادانا، يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.